الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح لمعة الاعتقاد. الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والمتن كما تعلمون للإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. وقبل الشروع في المقصود، يعني بلغني أمر ينبغي أن أنبه عليه من باب النصح لإخواننا، وهو قال بعضهم، أي بعض إخواننا: طيب، إذا كنا نأتي بلمعة الاعتقاد ونأتي بالشرح ونقرأه سويا مع بعض التعليقات اليسيرة من القارئ، فما الفائدة إذن من الحضور، وما الذي نحصله؟ هكذا أبلغني بعض إخواني الآن. هذا الكلام يا إخواننا خطير للغاية، أخطر مما تتخيل. ابتداء لأن متون العقيدة ومتون الفقه ما ترك السابقون للاحقين شيء، شرحت كله. فكون أن يأتي صغير ويبدأ يشرح بنفسه، أتحدى إن أتى بجديد، بل سيختل الأمر عنده. وكل إنسان يعرف قدر نفسه، وعلى قدر قدره يتصرف ويتكلم ويتحرك. فقدرنا أن نقرأ شروح أهل العلم، هذا هو قدرنا. وإن كانت هناك بعض الأمور ليست استدراكا منا على القوم، بل زيادة إيضاح أو تنبيه أو تفصيل لمجمل إلى غير ذلك. أما كون تقرأ في المتن وتعلق عليه أنت، ليس عندنا جديد، كما حدث من بعضهم، كما أخبرني بعض إخواني أنه شرح الطحاوية كلها في يومين أو ثلاثة أيام، في خمس ساعات. والأدهى والأمر بل الأطم أنه أعطى إجازات لمن حضر الشروح يجيزه في شرح الطحاوية. طبعا هذا من سوءه ما يعلق عليه، ما يعلق، يعني كنت يصل بك الجرأة على كتب السلفي، كتاب زي العقيدة الطحوية، هذا لو يدرس دراسة تربوية، لأن التدريس يا أخوانا له أصول تربوية مستقاة من الأدلة الشرعية مش من عندنا. هذا الكتاب الطحوية لا يقل عن 100 مجلس أقل شيء، والمجلس لا يقل عن ساعة أو ساعتين، بشرح وبإسهاب وبتفصيل وبذكر ما انتقد فيه الإمام الطحاوي وذكر الإشكالات إلى غير ذلك. فمسألة إن احنا نأتي بالشروح ونقرأها وتعليقات يسيرة، هذا هو ما في جعبتنا، وهذا الذي نحسنه. أما أكثر من ذلك لا نحسنه، أننا نأتي بمتن ونقرأ فيه ونشرحه من عند أنفسنا، أتكلم عن نفسي ولا يتعدى الكلام إلى غيري، لا أستطيع. وهذا الذي نحن عليه مضى عليه زمن غير قصير، وبفضل الله الفائدة أكثر مما تتخيل. كون أنك ترجع في بيتك وتقرأ بنفسك الشروحات أنت وشأنك، ولكن حذاري ستخطأ وتزل، حذاري ستخطأ وتزل، لأن ممكن كلام في الشروح بيكون كلام مبهم، لأن الشارح تكلم، والشارح لما بيشرح كتاب ولا متن لا يشرحه في مجلس واحد، ده بياخد ساعات طوال وبيراجع بيأتي بالمراجع. فلعل في بعض الأحيين كان عنده شيء معين فأجمل ما ينبغي أن يفصل وأطلق ما ينبغي أن يقيد وعمم ما يجب أن يخصص، دي مهمتنا احنا. فنأمل إن شاء الله أن يكون هذا الأمر مصب الأعين. نبدأ إن شاء الله بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام المقدسي نقلا عن الإمام الشافعي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض تأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فرغنا منه في اللقاء الماضي، نشرع في درس اليوم. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. هو ده ولا خلصنا؟ ما كملناش الشرح؟ طيب نأتي من أوله لا بأس. يقول: فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها وهم ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الشرح: رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، فلقد نصحنا بنصيحة شافية كافية، لو كان في القلوب حياة فقال: قف حيث وقف القوم، ثم وصف من سبق وهم الصحابة بأنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، فقسم حال الصحابة إلى قسمين. الجزية دي خد بالك بيطعن فيها، وهي الطعن في الصحابة بقلة العلم وأنهم كانوا جفاة أعراب، كما قال خبيث منهم: يبولون على أعقابهم. فكيف نسلم لهم في أمور الشريعة؟ طبعا هذا الكلام لا يصدر إلا من خبيث صاحب قلب مريض امتلأ حقدا وحنقا على الصحابة. وإلا فهؤلاء القوم كانوا من الذكاء والحكمة والفطنة ما لا يعلمه إلا الله في شتى أنواع العلوم والمعارف، وكانوا من ناحية فهمهم للغة العربي هم فوارس الميدان، لا يدانيهم في ذلك أحد ممن جاء بعده. فحينما نقول وقفوا لما سمعوا النصوص، نعلم أن هذا هو الحق، لأن وقوفهم كان بتقرير وبإقرار من نبينا صلى الله عليه وسلم وأكثر من موضع. والذي يعنيه الإمام هنا أي إمام ابن قدامة وعمر بن عبد العزيز، أي أن هؤلاء الصحب الطيب وقفوا عند سماعهم آيات الصفات وعند سماعهم آيات أفعال رب الأرض والسماوات وكذلك أسمائه، وقفوا وسلموا للمعنى ولم يتكلموا في أي شيء يتعلق بالكيفية أو غير ذلك. لما وقفوا هذا الموقف وسكتوا عن علم وعن بصر نافذ وعن إقرار من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عن علم وقف وببصر نافذ كف. لذلك من الأشياء المهمة جدا أن الفتن التي تنزل بالبلاد في كل وقت وحين الله عز وجل لحكمة لا يعلمه إلا هو قدرها أن تقع بعينها أو بشبه منها في عصر القرون الثلاثة المفضلة. وحبلك يعني ما حدث من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الأشعث وعبد الله بن مطيع وغيرهم في التجاوزات التي صدرت في معاملة ولاة الأمور رد الأئمة الأكابر من الصحابة والتابعين وتابعيهم مردودا في غاية القوة والسداد، ومن ثم انعقد الإجماع. وعليه إن نزلت بالبلاد أي نازلة أو حلت بهم أي قاتلة فليس لنا سبيل إلا الوقوف على كلام المتقدمين، فإذا تجاوزناهم وذهبنا إلى كل ناعق فعلى نفسها جنت براقش. يقول إنهم وقفوا على علم فهم أعلم الناس، وأعلم هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرى بالعلم من غيرهم. طبعا قول الشارح هنا وأعلم هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الإجمال، هذا على الإجمال. يقول ومن بعدهم ينقص فيهم العلم أيضا على الإجمال، فالصحابة هم أهل العلم وأهل الإدراك وأهل العقول المستقيمة وأهل الأفهام المستنيرة، هم أهل فهم الكتاب، هم أهل فهم الكتاب والسنة وتفسير الكتاب والسنة. إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة، ووصفهم عمر بن عبد العزيز بقوله فإنهم عن علم وقفوا، وقفوا على علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على علم علموه من الكتاب والسنة بما فهموه مما تقتضيه لغة العربي. يقول أو بما علمه بعضهم بعضا، فما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلى بصيرة. والقسم الثاني ما كفوا وسكتوا عنه، قال وببصر نافذ كفوا، ببصر نافذ كفوا عما كفوا عنه، فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعده، وليس هذا عجزا منهم ولكن لأجل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم، فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه عن علم وقفوا عليه، وما سكتوا عنه ولم يدخلوا فيه فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة. لذلك من الأشياء التي قررها الأئمة الأكابر في قضايا الشريعة قضايا الإيمان، الشافعي رحمة الله عليه وولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 200 رحمة الله عليه، ينقل الإجماع عن الصحابة والتابعين وتابعيهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أنت تتكلم في إيه بقى؟ ما الذي حملك أن تتكلم بغير هذا؟ طيب لما تكلم الأئمة الأكابر في تفصيل هذا الكلام كابن القيم وشيخه المبارك ابن تيمية، وبدأوا يفصلوا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وبدأوا يتطرقون في كلامهم للرد على المبتدعة، وبدأوا يتكلموا على ما يسمى بشرط الصحة وبشرط الكمال. طيب يبقى كلام الأئمة كان لمقتضى معين، أما كلام أهل السنة كلام الصحابة الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان. فإذا تكلم بعض الأكابر ببعض الكلمات ليرد على أهل البدعة فلما تحيد عن كلام السلف وتأتي لكلام العالم وهو تكلم لمقتضى ولموقف معين، وندخل في القيل والقال، وهذا هو المقصد من تشغيب أهل البدعة على أهل السنة. يبقى الصحابة رضوان الله عليهم ثابت ومستقر عندهم الإيمان قول وعمل، بل أعظم من ذلك ما ثبت عند أحمد والترمذي وسنده صحيح من حديث بشير ابن الخصاصية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أبايعك على كل شيء إلا الجهاد والصدقة، كل شيء أبايعك عليه، أما مسألة أن أنا أخرج بقى أمسك السيف وأقاتل لا، ومسألة أن تأخذ مني فلوس وأموال الكلام ده لا. ثم شرع بشير بالمبررات التي حملته أن يقول مثل هذا الكلام. قال: ليس لي إلا 10 ذود هن حمولة أهلي ورسلهن، يعني ما عنديش إلا 10 نياق بركب عليهم أنا ولادي ونسائي وبنحلب وبنشرب بس، فزكى فين بقى؟ وأيضا علمت أو أخبرت أن من ولى الدبر في الجهاد فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن رأيت بارقة السيوف أن تقشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من الله. كويس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ شفت أخوانا الكلمة شكلها إيه؟ لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ يبقى كلام السلف الصالح الصحابة أسد كلام وأحكم كلام وأعلم كلام. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طب مسألة الشرط، أنا بقول لك كلام الصحابة بتدخلني في حواري ليه؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ هو ده المنطق السليم عند تعليم القول. أما تدخل في أمور ستفهم خطأ، وهذا لا أعني منه الكلام عن بعض الأئمة الأكابر لما تكلموا في الأعمال هل هي بشرط صحة أو شرط كمال، كان كلامهم لمقتضى معين. أما كل كلام أئمتنا الأكابر المعاصرين ومن مات منهم، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعلى رأسهم في فن المصطلح وإمام الدنيا الألباني رحمة الله عليه، كلامه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والعمل من مسمى الإيمان لا يخرج عنه قيد أنملة. خلاص. طب الإمام اتكلم، شوف بقى كان بيتكلم بيرد على صبية ولا حاجة مبتدئ بيتكلم معاه، دعك من هذا، ولكن ارجع إلى الأصل. يبقى ولذلك أيضا كلام الصحابة رضوان الله عليهم في الأسماء وفي الصفات وفي الأمور الأخروية كيوم القيامة وعرصات يوم القيامة والقبر، كلامهم من أسد الكلام ومن أحكمه ومن أعلمه. يبقى لما قال: وببصر نافذ كفوا، سكتوا ليه؟ لأن الكلام في هذا المقام لن يأتي من ورائه خير، بل يؤدي إلى الابتداع في دين الله عز وجل. يبقى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، كل سكت، صدق بالخبر لما سمعه وآمن به وسكت. ولما قال صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلهما ربهما الجنة، قال الصحابي: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. ولما قال: ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، كل الصحابة سمعوا الكلام ده. والأحاديث روية وأحاديث متواترة، ما رأينا أحدا قط منهم قال: كيف ينزل؟ حتى طلع المبتدع بقرونهم الخبيثة وبدأوا يتكلمون في مثل هذه الأمور. يبقى لما قال: وببصر نافذ كفوا، ما كفوا عن عجز أو عن قلة علم أبدا، لكفوا لعلمهم أن الخوض في هذه الأمور لن يأتي من ورائه خير قط أبدا بأي حد من الأحمال. بدليل يا أخوان إن كثرة الكلام في مثل هذه المسائل والتفريعات وفقه الواقع وغير كده ترتب على ذلك أن لبس الباطل على كثير ممن يرجى منهم الخير. يبقى أنا عندي فتنة وشبه خلاص، طب البلد هتضيع، طب ونعمل إيه؟ والله يا أخي شوف الصحابة ماذا صنعوا وكيف تعاملوا مع الفتن، وماذا قال عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما دخل عليه، هو الحديث عند مسلم، فلما رآه عبد الله بن مطيع بعد أن خلع عبد الله بن مطيع بيعته من يزيد بن معاوية، فدخل عليه عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جئت لأجلس، ما جئت لأجلس، جئت لأحدثك بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولما مر عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير بعد أن صلب نظر عليه وقال السلام عليك أبا خبيب أما إني كنت أنهاك. يبقى لما نقول الصحابة كفوا، ياك أن تظن كفوا عن قصر علم أو قلة فهم، أنت أولى بالوصف من هذا منهم وهم براء من ذلك. يبقى نكف حيث كف القوم ونتكلم حيث تكلم القوم، أما أننا نجعل من أنفسنا عقولا راجحة ونبدأ نتكلم ونقول لا ده الاستواء مش كده واليد مش كده، إيه ده؟ ويقول قائلهم مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه الكلمة بطلانها أوضح من أن يبين، هي متعارضة فيما نفسه، فكيف يكون الأسلم ليس بأعلم ولا بأحكم؟ يبقى وببصر نافذ كف يقول فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعدهم وليس هذا عجزا منهم. الكلمة دي مهمة جدا، مش عجز منهم لا، ولكن لأجل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه عن علم وقفوا عليه، وما سكتوا عنه أو لم يدخلوا فيه فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة. لذلك من المواقف العجيبة إن واحد راح لعبد الله بن عمر وقال له يا ابن عمر أجد صلاة الخوف في القرآن ولا أجد صلاة الصفر في قوله تعالى لا جناح عليكم إن ضربت فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. ابن عمر مش يخش معه في صفصته، ده هو رد عليه جواب شافي كافي مانع، قال يا ابن أخي بعث الله عز وجل رسوله ونحن لا نعلم شيء، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا، صلاة الصفر ركعتين بس. تقول لي بقى مش لاقي، طب انت الابعد اعمى ما بتشوفش هنعمل لك ايه، غبي ما بتفهمش هنعمل لك ايه؟ كما راى سعيد بن جبير خارج من عند ابن عباس، فواحد قال له ما هذا يا ابن جبير؟ قال له علم ابن عباس اي سنه. فقال له الرجل عندي في القران ما يخالف علم ابن عباس. هنا ما ينفعش اقول له طب وريني كده، طب دي مش مخالف ده الصواب كذا، وريني كده مش مخالف الصواب كذا، لا ما هو ده اللي عاوز اعطلك. فقال له سعيد يا هذا ان الذي انزل عليه القران اعلم به منك وتحط. يبقى ما ينفعش بقى اجلس مع المبتدع ويقول لي انا عاوز اناقشك بس، طب ما فيش فيها حاجه، ما احنا نخش البرلمان وهنعمل وعاوزين نزيل الظلم، مجرد الكلام معاه صفصطه ليس من ورائها فائده. يبقى لابد ايه؟ وببصر نافذ كفوا، انتبهوا قوي. لذلك لما الامام احمد نضر الله وجهه جابوا بقى وبدا يتكلم مع المعتصم وفعل مه ما فعل، قالوا ماذا تعني بقوله تعالى الرحمن العرش استوى وماذا تريد من ذلك؟ قال اريد ما اراد الله بس خلاص. طب كيف اريد ما اراد الله؟ يعني اسال ربنا روح بقى ان كنت تستطيع. يبقى وقوف عند أمور معينة لا يحل لنا أبدا أن نتخطاها، لأن السلف وقفوا عندها وحدثت ما حدث عندهم مثل الذي حدث عندنا، ولكن كل شيء شوية شخوص تغيرت أسماؤهم. أما الواقع من ناحية الجوهر والمضمون هو الذي حدث في عهد سلفنا الصالح فوقف. لذلك لما دخل القوم على الحسن البصري رحمة الله عليه وبدأوا يتكلمون معه ويتكلمون ويتكلمون على الحجاج وعبد الرحمن بن الأشعث، فكان من كلامه رحمة الله عليه قال: يا قوم، إن الرجل عقوبة الله عليكم، ولا تغير عقوبة الله بالسيف. فالجماعة سمعوا كلام الحسن البصري ما عجبهمش. ليه؟ الصدور مملوءة بالحماس بس حماس كاذب، ومملوءة بالحمية بس حمية خادعة. فقالوا: نسمع لهذا العلج، العلج اللي هو ليس من أصل العرب، وتركوا اشترك قتلوا عن بكرة أبيه. هذا موضوع الواقع دلوقتي. بنقول لك السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعين والإمام أحمد اللي هو الكل من مبتدعة يتشدق ويقول إمام أهل السنة. طيب أين التزامك بكلام إمام أهل السنة؟ يعني اتكلمت إن اتكلمت مع أي واحد من المبتدعة الخوارج وغيرهم ما قولك في الإمام المبدل رضي الله عنه إمام أهل السنة؟ طيب المأمون دعا إلى الكفر الصريح وكذلك المعتصم، وفعل بالإمام ما أنت أعلم به من غيرك، ومع ذلك كان يقول: يا أمير المؤمنين، والسياط تنزل على الإمام في دار الخلاف ويقول: يا أمير المؤمنين، ائتوني بدليل من الكتاب والسنة أن القرآن مخلوق، وأنا أقول: يا أمير المؤمنين، والسياط تنزل عليه وتدمي جسده. ما عادش قدامنا كان لحل واحد بس، أن الإمام كان يداهن، ومن قال هذا هو أولى بالوصف من الإمام وحاشا للإمام، ولكن يقولها إيه؟ شنشنة من أخزم، وكلها كلام لمصالح الله عز وجل أعلم به. يبقى لما قال عمر بن عبد العزيز: وببصر نافذ كف، لا، لابد أن نقف عندها ولابد أن نعيها تماما، ونقف حيث وقف القوم، مروا على آيات الصفات دون كلام سمعا وطاعا، مروا على الأحكام الشرعية بالتنفيذ سمعا وطاعا، علموا علم يقين أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان، يبقى الموضوع منتهي. طيب الشراذم اللي تكلموا تصدى لهم الجهابذة، قول لهم: لا، أنت بتتكلم في إيه؟ طب بس ما شرط ومش شرط، تعال فهمك. يبقى لابد أن نفرق بين قول الصحابة اللي هو السديد، وبين تنزل بعض أئمة المسلمين في الخطاب مع المبتدعة لإزالة اللبس عندهم. هذا مما ينبغي التنبيه عليه. يقول: وهذا هو الذي يجب، فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد جميعا، بل وفي أمور الدين جميعا. فكل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك. فهمك الصحابة والتابعين وتابعيهم ماذا صنعوا مع ولاة الأمر الظلمة الجائرين. بس طب بس ما هو بس ديت ما تلزمناش، إلا بقى لو قلت إن هو كافر، يبقى ننتقل من جزئية ديت نتكلم معك بقى كفرت ليه بس، واخد بالك؟ ومن هو سلفك في هذا القول الفظيع؟ أما أنك تتشدق وتقول الواقع والظلم وينبغي أن نجاري الأمور إلى غير ذلك، لا يا أخي الفاضل، لا. لذلك مسألة التفجيرات وقتل المسلمين، المسألة دي لابد أن تقف عندها وقفة تأمل حتى تعرف حقيقة ما يدور. هؤلاء القوم يا أخوانا ما اشترأوا على التفجيرات وقتل معصوم الدم إلا باعتقاد، بلك كويس، باعتقاد، وهو أن هؤلاء القوم كفرة. فلما كفرهم قتلهم. أما أنهم يتصرفون بغير معتقد لا. فمن أجل هذا اعرف واعلم حتى تميز بين الخبيث والطيب. يقول: وعمر بن عبد العزيز أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية بأن نتبع الصحابة لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم، فهدي الصحابة واجب الاتباع سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية أو كان ذلك في الأمور العملية أو كان ذلك في الأمور السلوكية، أي في أمور الأخلاق والعبادات والزهد ونحو ذلك. فما جاوز طريقتهم فهو غلو، وما قصر عن طريقتهم فهو تحسير، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وما زاد على ما أتوا به فهو من الغلاة، والذين سيكون مآلهم إلى التقصير والحصرة. لذلك حديث الدارمي في قصة أبي موسى الأشعري لما دخل مسجد الكوفة ووجد بعضا من التابعين يذكرون الله ذكرا جماعيا. قصة معروفة والحديث الكل يعلمه، حديث عمرو بن سلمة. الشاهد لما ذهب إليهم عبد الله بن مسعود وقال: ما هذا الذي أراكم تصنعوا؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا ابن مسعود: حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال: هل أحصيتم سيئاتكم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، أو مفتتح باب ضلالة؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. ثم قال: هؤلاء أصحاب محمد متوفرون، وأنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. عمرو بن سلمة يقول إيه: فوجدت أكثر هؤلاء يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج. وده محل الشاهد. يبقى البدعة بدأت بإيه؟ ده بدل ما نقول سبحان الله بمفردنا أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكر منفرد بيني وبين نفسي، خلينا مع بعض كده يشجع بعضنا بعض، واخد بالك؟ وعشان برضو نحكم الأمر شوية حصى شوية زلط، سبح صيني ولا روسي مش فارق، أي سبح وخلاص، واخد بالك أنت زي. دي البداية، هي دي البداية، طول بالك، هي دي البداية. النتيجة إيه؟ رأيت معظم هؤلاء يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج. انتبه، يبقى بداية الأمر أمر ممكن يعني لا يعبأ به كثير، ولكن استمر وتدرج حتى وصلوا إلى ما وصل. لذلك بنقول دائما لو أنت متأمل ومتتبع كيف نشأت البدع، أمر هين لأبعد الحدود. هذه قسمة مبتغية بها وجه الله، وحبلك تنو يعني يتدرج 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 كلك كفر. هذه النهاية. كذلك الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد تنو يتدرج 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 لحد ما وصل لماذا؟ وحدة الوجود. ما هي دي البداية. شوية الإنسان مجبور على أفعاله، طيب شوية شوية الحلول، شوية شوية الاتحاد، يبقى وحدة الوجود. بداية الأمر كان أمر هين يستدرك من أول وهلة، ولكن لما لم يقفوا ولم يجدوا من يوقفهم حتى ولو بحد السيف، وصل الأمر إلى ما وصلوا إليه من زندقة ليس لها أو ليس بعدها إيه زندقة. يقول: فكلام عمر بن عبد العزيز منهج عام، وهو الذي اتبعه الأئمة في أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك إلى آخره. فقال: ما جاء عن الصحابة نأخذه، فمنهاج الصحابة وفهمهم وطريقتهم هي الميزان، فهم أهل العلوم وأهل العقول وأهل الأفهام، وما حدث بعدهم فإنه حدث بالرأي، مثل ما أوصاك به الإمام المشهور أبو عمرو الأوزاعي. وطبعا أبو عمرو الأوزاعي توفي في سنة 57 و100، وكانوا يمتحنون الناس به. يعني إيه رأيك إيه في أبو عمرو الأوزاعي؟ إمام، يبقى أنت من أهل السنة. فيه وفيه، يبقى أنت من أهل البدعة ولا كرامة. يقول عليه رحمة الله: وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. يعني إيه؟ تكلم بكلام بحكم وبدأ ينمق ويزخرف الكلام لأنه مفوه وبليغ. خد بالك يبقى ما تنخدعش بقى، ما انت الصغير لسه. الحكم الشرعي ايه؟ يحرم، خلاص انتهي. طب هو قال يجب او يستحب واتى بأدلة، يستحيل يأتي بأدلة، ده كلها شبهات عقيمة او نصوص مبتورة او نصوص مكذوبة، ولكن اراد ان يزخرف الباطل الذي دعاك اليه بزخرف القول. وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأثر ذكره الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه. وفيه أن علي بن أبي طالب بعد موقعة الجمل كان على المنبر، فجاء رجل يسمى الحارث ابن الأحوص الليثي، فقال لعلي بن أبي طالب: يا علي، أتظن أننا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل وأنت على الحق؟ فقال علي بن أبي طالب: يا حارث، إنه ملبوس عليك، أنت وقعت، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال. ودي مشكلة مصر، مشكلة مصرنا هي ديت، هي ديت، طول اللحية وعظم البطن وطول الجسد وكثرة العرق وعلو الصوت، هو ده الأساس. وطبعا جت المصيبة السوداء الفضائيات، واخد بالك، هو ده المشكلة عندنا كلها. يا حارث، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف الرجال. يبقى يقول الإمام الأوزاعي، انتبه الله يبارك فيكم، لأن للأسف بالبحث والتحري والتنقيب وجدنا الأفة هي ديت، وآخر سهم في جعبة المبتدعة أأنت أعلم من فلان؟ إذا سمعتها فانفض يديك منهم. بس طالما يقول هذه الكلمة قل له بس خلاص كده، أنت أرحتنا، سنكف عن الكلام معك. سعد مريم، أنت أعلم من فلان، وإياك ثم إياك أن تجيب. انتبه، يقول لك انت اعلم ولا يوسف القرضاوي، اياك ان تقول انا اعلم، والله ستطير في الافاق. اياك، قل له بس ايه حسبك، يعني ايه؟ يعني ما عادش ينفع معاك كلام. طب ما رد. لا ارد. كيف؟ انت اقل من ان يرد عليك، لان دي سؤال اصلع ما يبغي به المبتدع الا اثاره الفتن. يقول: وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إيه معنى أراء الرجال؟ أي أراء عارية عن الدليل، بلك. طب كيف عارية عن الدليل؟ هات أدل. كيف تقول كذا والإجماع منعقد على كذا؟ كيف تقول إن الأشعرية والمتردية هم أهل السنة والإجماع منعقد على أن مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل في الأسماء والصفات هو مذهب أهل السنة والإجماع؟ يصل الحال إلى ينقل الأشعرة والمتودية أهل السنة والجماعة، وأحمد بن حنبل مذهب المشبهة والمجسمة. قلبت الأمور رأسا على عقب وإلى الله المشتكى. يبقى آراء الرجال أي خالفت الإجماعات، خالفت الصحابة الأطهار الأبرار، وبعد ذلك جاءوا بهذه الآراء بزخرف القول، زخرف القول. ويبدأ بقى يجيب لك إيه؟ فتاوى لبعض الجهابذة من أهل السنة، ويبدأ يقول ودي فتوى كذا وفتوى كذا، ليروج لباطله. الشيء المحزن يا أخوانا أنه يعلم أنه باطل، إي والله يعلم أنه باطل، ولكن نظرا لغلبة الهوى والمصلحة بدأ يغض الطرف عن الصدع بالحق. يقول: أي وإن زخرفوا الآراء بالأقوال ونمقوا القول وزخرفوه وجملوه، فإياك إياك لا ترغب عن السنة لأجل تحسين من حسن رأيه بألفاظ، وخذ بالسنة وبما جاء عن أهلها، وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله، لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي، ومن ابتدع فهو الهالك، وقان الله سبل الهلاك. يبقى 10 دقائق على المغرب. انتم معايا يا اخوانا في الفقره اللي فاتت ديت، يعني فقره ماتعه لو قعدناها مره واثنين وثلاثه والله لا يكفي، لان هو ده الاساس. انا ليا منهج اسير عليه ومنهج الصحابه في كل علوم الشريعه. حاضر يا اخي، في كل علوم الشريعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعثه ربنا عز وجل بالرساله مكث على وجه الارض 23 سنه نبيا ورسول، وكان يدعو الصحابه الى كل الخير وينهاهم عن كل الشر، وهم عاصروه ومشوا خلفه واتبعوه، كما قال جابر بن عبد الله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يقول جابر: وعليه ينزل القرآن وهو أعلم بتأويله منا، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. اتباع الصحابة رضوان الله عليهم أيضا إخواني الله يبارك فيكم، اتضحت الأمور وظهرت الحقائق وبان الغث من السمين، وبان المتبع وبان المبتدع. آن لكل مسلم أن يفيق من غفوته إن بقي عنده شيء، وأن يستدرك ما فاته. ومن مناقب الرجال كما قال من ترجموا للرجال، من مناقبهم الرجوع إلى الصواب، ولابد أن يكون الرجوع إلى الصواب واضح جلي، وأن يظهر عوار ما كان عليه أمام كل من أظهره أنه صواب، وإلا توبته مخدوشة، وإياك ثم إياك أن تنخدع. واعرف الحق تعرف أهله، ولا تعرف الحق بالرجال. فإن فعلت ذلك إن شاء الله عز وجل يرجى لك النجاة، وإن غيرت أو بدلت فما ربك بظلام للعبيد. نعم. أعد. لا لحظة واحدة بس، حدد. أنا ذكرت كلامي عما يفعله التكفيريون المبتدعة من تفجير لبعض المراكب والسيارات وقتل من فيها، هذا الذي أعنيه. وأقول وده مجرد ظن راجح، ما فعلوا ذلك إلا لاعتقادهم أنهم كفر. فإن كان الفعل صدر من هذا الاعتقاد فلا شك أنهم من الخوارج، لا شك أبدا. طب وإن كان صدر عن غير هذا الاعتقاد أيضا من الخوارج، لأن هؤلاء القوم سعيهم الدؤوب على إفساد البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، هذا الذي أقصده. ماذا تريدون؟ نعم. يعني حديث ابن عمر لما ذكره لعبد الله بن مطيع، لما نزع ابن مطيع يد الطاعة من يزيد بن معاوية، قال له: ما جئت لأجلس، ولكن جئت لأحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أي في هذا الأمر تشبه بأعمال الجاهلية، أخبرك. ولا يشترط بذلك أن يكون كفر بالله عز وجل، لأن من تشبه بصفة من صفات الكفار أو الجاهلية لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا أو يكون خرج عن الملة، إلا بعد النظر إلى ما تشبه بهم فيه. فلما قال مات ميتة جاهلية أي تشبه بأهل الجاهلية. ومعلوم إخواني أن عدم مبايعة ولي الأمر سواء كان بالاستخلاف أو باختيار أهل الحل والعقد أو بغير ذلك من الوسائل الغير مشروعة واستقر له الأمور فيجب على المسلمين البيعة. فمن مات وليس في عنقه بيعة لا شك أنه مات ميتة جاهلية، وهذا أمر مجمع عليه، نص عليه الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل في رسالته الموسومة بأصول السنة، قال: ومن عليهم بالسيف حتى صار أميرا للمؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلتين إلا وفي عنقه بيعة للإمام. الكلام ده كلام أهل السنة والجماعة. أما من قال إن ده مش ولي أمر، ده موظف عندنا بس مرتبه عالي، واخد بالك؟ أما من قال أنه لا يشترط البيعة إلا إذا قادنا بكتاب الله، كل هذه شنشنة من هؤلاء الصعاليك أهل البدع والضلال. أما مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه العمل وعليه كلام الأئمة والأدلة الشرعية، من عليهم بالسيف حتى صار أمير المؤمنين وقيل له أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلتين إلا وفي عنقه بيعة لهذا الإمام. فإن مات فقد مات ميتة جاهلية، أي تشبه بالجاهليين في هذا الأمر، ولا يلزم من ذلك أن يخرج عن ملة الإسلام. جزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر. نذكر نعم. دعا الإيه؟ لا يا أخوانا، لا، مسألة الانتخابات ومسألة التصويت على الدستور والأشياء هذا كله لا يجوز يا أخوانا، هذا كله لا يجوز.